السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم معنى النمو الاقتصادي. هناك بحث على أن هذا النمو الاقتصادي لأي دولة أو لمجموع الدول، هل أنها أتت هكذا أو أنها مرت بمراحل مجتمعات على مر الدهور، مرت بمراحل مجتمع زراعي ثم من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، والطفرة بين هذا المجتمع وإلى من الزراعة إلى الصناعة أيضا مراحل في البين. هل هذه المراحل التي سيأتي بيانها هي صحيحة عند الاقتصاديين؟ صحيح أن المجتمع مر بهذه المراحل والنمو يمر بهذه المراحل، أم أن هذه ليست إلا تبويب للمسألة لمعرفة ما أنه يجري في العالم حينئذ، وإلا ليست الحقيقة كذلك؟ نذكر تلك المراحل الذي ذكرها أحد الاقتصاديين المعروفين في كتابه، إن هذا في كتابه روستو في كتابه مراحل النمو الاقتصادي، قال بأنه مر هذه النمو هي خمسة، المراحل هي خمسة. الأولى المجتمع التقليدي من حيث التمسك بالتقاليد الاقتصادية والاجتماعية المتوارثة، يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفرد وعدم قابليتها للزيادة. ما يريد أن يفهم نفسه أنه المجتمع الزراعي القديم إنما كان يعتمد على عيش الكفاف وعدم جمع الثروة مثل ما هو موجود عندنا، إنما أرجع هذه الأمور كلها للمادة التي هم ينظرون إليها. يقول بأن هذه العادات والتقاليد إنما هي الموانع في عدم النمو الاقتصادي، إن انخفاضه ذلك بل متوار إن التقاليد الاقتصادية والاجتماعية المتوارثة يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفرد وعدم قابليتها للزيادة. ولكن يمكن التعليق على ذلك بأن انخفاض الإنتاجية لم يكن سببه الوحيد التقاليد المتوارثة، بل كان عيش الكفاف هو الغالب على عامة الناس، وعدم رغبتهم في جمع الأموال وكسب الثراء الفاحش، وهو السمة الغالبة على ذلك المجتمع. كان يحتاج إلى ما يحتاجه عيش الكفاف، أكثر من ذلك لا يجمع، وليست التقاليد هي المانعة في البيت. المرحلة الثانية مرحلة تواجد الشروط الأساسية لإقلاع النشاط الاقتصادي في عملية النمو، وهي مرحلة عبور المجتمع وتغلبه على الأنظمة التقليدية التي كانت تحول بينه وبين بدء النمو، وبذلك يستطيع الاستفادة من ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي، أيضا محل نقاش. الثالثة المرحلة الثالثة مرحلة الإقلاع، وهي المرحلة التي يكون المجتمع قد تخطى فيها نهائيا جميع العقبات التقليدية والمقاومة الملحة للنمو المستمر، وبذلك يصبح النشاط الاقتصادي قادرا على توليد استثماراته الخاصة وعلى تطوير تكنولوجيا إنتاجه وفقا لظروفه الخاصة وبمعدلات مرتفعة كافية لجعل النمو يدفع نفسه بنفسه. المرحلة الرابعة الاتجاه نحو النضوج، حيث النمو متواصل وحيث يجري تطوير صناعات جديدة وتقليل الاعتماد على الواردات، ويزيد الاتجاه نحو التصدير، وحيث يصبح لدى المجتمع القدرة على استيعاب وتطبيق ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي بكفاءة متزايدة. المرحلة الخامسة مرحلة تقدم الاستهلاك الجماهيري، حيث مجتمع الكثرة بالنسبة للسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية المتطورة، وحيث يصبح إنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية هي القطاعات التي تقود النشاطات الاقتصادية في مجموعه. هذه هي المراحل الخمس التي ارتآها روستو في كتابه مراحل النمو الاقتصادي. وما فائدة هذا التحليل الذي حلله؟ ويساعد هذا التحليل لمراحل النمو الاقتصادي في التوصل إلى النتيجة الهامة، التي هي أن المساعدات الاقتصادية يجب أن تمنح للمجتمعات التي تمر قبل الإقلاع لمساعدتها على الانتقال إلى مرحلة الإقلاع. فإذا تحقق ذلك تصبح هذه المجتمعات أكثر حركة وديناميكية، وذلك يتناقص احتياجها إلى المساعدة. ولكن هذا التحليل الذي ذهب إليه هذا الرجل في كتابه مراحل التطوير النمو ومراحل النمو الاقتصادي لم يلق استجابة واسعة بين الاقتصاديين المعنيين بالتنمية الاقتصادية، حيث أنه يبدو تحليلا سطحيا ومبهما وغير متكامل، عندما نرغب في الربط بينه وبين المشاكل الخاصة. هل المشاكل هي مجرد التقاليد التي كانت في المجتمع، أم أن المشاكل التي أورثها الصناعة الحديثة أكثر من مشاكل التقاليد التي كانت؟ وسيأتي بيان ذلك، أن المشاكل التي أحدثتها الثورة الصناعية هي أكثر بكثير مما كانت من المشاكل اللي كانت في المجتمع البدائي. حينئذ بينه وبين المشاكل الخاصة بعمليات التنمية في المجتمعات النامية، إذا أنه لا يساعد في حل هذه المشاكل. هذا هو ما ذهب إليه روستو في كتابه، وما علق عليه وهو الصحيح، التعليق صحيح وسيأتي بيان ذلك مفصلا. ثم إن الاقتصاديين يطلقون اصطلاح النمو الاقتصادي أيضا على مدى تحقيق الدول النامية لنمو دخلها ونصيبها من هذا الدخل، بحيث يكون ذلك مصحوبا بتغيرات جذرية في هيكلها الاقتصادي. هذه الدولة لها نمو اقتصادي، وتلك دولة نمو اقتصادي ناقص. دول النامية، دول غير النامية، هذا الصلاح لهم على هذا، ومعناه هذا الذي ذكرناه. وهذه التغييرات تشمل تزايد أهمية النشاط الصناعي بالمقارنة مع النشاط الزراعي. إذا قارنوا النشاط الصناعي عندهم والنشاط الصناعي، أن الصناعة لا بد أن تكون أكثر من الزراعة. وهجرة العمال من المناطق الريفية المتخلفة إلى المناطق الحضرية الصناعية، وتناقص الاعتماد على واردات السلع الاستهلاكية الأكثر تقدما والسلع الإنتاجية، وكذلك تناقص نسبة الحاصلات الزراعية والمواد الأولية ضمن صادراتها، وأخيرا تناقص الاعتماد على المساعدات الأجنبية لتمويل الاستثمارات، وبذلك يصبح لدى الدول النامية القدرة على أن تولد نموها بنفسها. ويقترن بهذه المتغيرات الاقتصادية تغيرات أخرى اجتماعية وسياسية، مثل تزايد الوعي لمصلحة المجتمع في مجموعه، وإصلاح نظام ملكية الأراضي الزراعية واستغلالها، وتقدم التعليم وخاصة في النواحي المهنية والعلمية، إلى غير ذلك من الأسباب التي لها دخل في زيادة النمو الاقتصادي. وواضح أن الهدف الأساسي لعملية النمو الاقتصادي هو رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع في مجموعه، هذا ما يتعلق بالنمو الاقتصادي. عنوان آخر يذكرونه في علم الاقتصاد، يقولون حرية اقتصادية كانت في العصور الوسطى أو السابقة، لا سيما العصور الوسطى، قيود على التجارة، وقد أعاقت هذه القيود انتقال المجتمع من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي الصناعي. ومن أجل ذلك بدأت المطالبة بإلغاء هذه القيود، وأصبح شعار العصر في ذلك الوقت حرية العمل وحرية التجارة. وقد ترتب على ذلك أن ركز الفكر الاقتصادي الكلاسيكي على عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي للأفراد، وباعتبار أن تدخلها يعوق المجرى الطبيعي والمقيد للفرد والمجتمع في مجموعه. ذكرنا في بحث العلمانية، علمانية بدأت من قدم الزمان، أتت من ناحية الحرية، أتت ثم بعد ذلك إنشاء الدول، وهكذا كانت من تطبيقات العلمانية هذه حرية العمل، حرية التجارة، عدم تدخل الحكومة في أي شأن من شؤون المجتمع ولا سيما الاقتصاد. وقد طالت هذه السياسة، ظلت هذه السياسة مسيطرة على الفكر الأوروبي حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث بدأت تظهر عيوب الحرية المطلقة التي تمتع بها رجال الأعمال في نشاطاتهم الاقتصادية، كالاحتكار بأشكاله المختلفة والتقلبات الاقتصادية نتيجة عدم التخطيط والتوجيه، واستغلال العمال وخاصة في المستعمرات استغلالا بشعا. لذلك اضطرت الحكومات إلى التدخل، والسلوب العلمانية تبدلت من الحرية إلى إنشاء الحكومات. تدخلت الحكومات حينئذ إلى التدخل، اضطرت إلى التدخل بإصدار بعض القوانين المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين العمال وأصحاب الأعمال، والتي تحد من الاحتكار من دون أن تقضى عليه هذه القيود. ثم كانت الدورات التجارية العنيفة التي أصابت النشاط الاقتصادي بأزمات حادة ترتب عليها بطالة أعداد كبيرة من العمال، فجاءت أفكار كينز لتمنع المبررات بضرورة تدخل الحكومات، لتضع المبررات بضرورة تدخل الحكومات بكل الوسائل الممكنة، ومن خلال سياستها المالية وسياستها النقدية، حتى تحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي ونموه المتزايد. وقد اتبعت هذه الآراء في كثير من الدول، وأثمرت إلى درجة كبيرة حتى أصبحت أساسا للأنظمة الاقتصادية في معظم دول العالم. من حرية نادت بها الدول في وقتها إلى اضطهاد، حين وصلت إلى الاضطهاد، هذا هو الذي نراه. احتكاك اقتصادي عنوان آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.